بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: المسألة السابعة، إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر، بمعنى إطلاق الظهار أي عدم تعليقه على شيء، كما لو قال الزوج: أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه ظهار مطلق، لم يعلق على شيء، يعني لم يجعله موقوفا على شرط أو جزاء، فحينئذ حرم عليه الوطء حتى يدفع الكفارة، لأن الظهار سوف يقع بنفس الصيغة وليس متوقف على شيء، وبما أنه حرم على نفسه وطء زوجته فإذا سوف يحرم عليه الوطء بنفس صيغة الظهار حتى يدفع الكفارة، لأن إحنا قلنا الكفارة يجب دفعها حين إرادة العودة إلى الوطء، فلهذا لا يجوز له شرعا أن يطأ قبل أن يكفر، وهذا مستفاد من قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، والمماسات هي كناية عن الوطء والجماع، فالآية المباركة تقول: فتحرير رقبة، يعني دفع الكفارة قبل الوطء. نعم. وفي آية أخرى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فالآية المباركة تبين أنه لابد أن يكون دفع الكفارة قبل الوطء، قبل المماسات. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. إذن هذا حرمة الوطء قبل حتى يكفر مستفادة من الآية المباركة وكذلك الروايات الشريفة. ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، أما إذا جعله معلق على الشرط كما لو قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت علي كظهر أمي، هذا يسموه معلق على الشرط، والشرط هو ماذا؟ ذهاب المرأة إلى أهلها، أو يقول لها: إن تكلمت مع زيد فأنت عليك ظهر أمي، أو يقول لها: إن قدم خالد من السفر فأنت عليك ظهر أمي. هذا التعليق على الشرط يوقف انعقاد ووقوع وإنجاز الظهار. نعم، إذا حصل الشرط سوف يحصل الظهار، فلهذا إذا وطأ قبل حصول الشرط ليس عليه حرمة. لماذا؟ لأنه قبل تحقق الشرط ما متحقق الظهار. وتوجد عبارة عند العلماء أن المشروط متوقف على تحقق شرطه، فلذلك ما دام ما واقع الشرط لحد الآن الظهار لم يتنجز ولم يقع، فيجوز الوطء ما لم يحصل الشرط، لأن الظهار معلق وقوعه على شرط وهو مشروط بحصول ذلك الشرط. نعم. لهذا لو قال لها: أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من الدار، فما دام هي لم تخرج من الدار يجوز وطأها من دون وجوب دفع الكفارة. ولو وطأ قبله لم يكفر، لو وطأ قبل تحقق الشرط ما واجب عليه دفع الكفارة، أحسنتم، لعدم تحقق الظهار، لأن الظهار مشروط بشرطه وموقوف عليه. ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود. لو كان الشرط اللي وضع الزوج في الظهار هو نفس الوطء، كما لو قال لها: أنت عليك ظهر أمي إن وطأتك، فالظهار متوقف على شرط ماذا؟ الوطء. هذا ما يسمى كان الوطء هو الشرط، أنت عليك ظهر أمي إن وطأتك، فالظهار سوف يثبت بعد وطئه، لو قاربها ووطأها تحقق الشرط، إذن تحقق الظهار، فالظهار يثبت ويتحقق بعد فعله اللي هو الوطء، فإذا وطأ انعقد الظهار، حاله حال باقي الشروط الأخرى مثل خروجها من الدار، مثل تكلمها مع زيد، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، فالظهار كان متوقف على وقوع الشرط، فإذا وقع ثبت الظهار في ذلك. نعم، لكن وقع كلام أنه هل يجب عليه دفع الكفارة بنفس هذا الوطئ أو لا يجب؟ المصنف قال لا تستقر الكفارة عليه. لماذا؟ لأنه قبل أن يطأ ما كان ظهار منجز واقع حتى نقول قد ارتكب حرام ويجب عليه دفع الكفارة، إنما الظهار قد ثبت وتحقق وأنجز وأوجد بنفس وطئه، لأن الوطئ كان هو شرط لتحققه ووجوده، فلهذا لا تستقر عليه دفع الكفارة. الكفارة يجب دفعها بعد أن ينعقد الظهار، وهو قبل أن يطأ لا ظهار منعقد، نعم انعقد وثبت وانوجد بنفس الوطئ، فلهذا لا تستقر الكفارة عليه حتى يعود، لا كفارة ثبوت عليه. نعم إذا عاد مرة أخرى ووطأها مرة أخرى ثانية هنا يجب عليه دفع الكفارة، لأن بعد انعقاد الظهار راح يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، وإذا وطأها قبل التكفير سوف يجب عليه دفع الكفارة مرة أخرى، فيتوقف وجوب الكفارة على عزمه أن يطأها مرة أخرى. نعم هذا القول هو المعروف والمشهور عند الفقهاء، ولكن يوجد عندنا قول يقول إنه يجب عليه دفع الكفارة بنفس هذا الوطئ، وقيل تجب بنفس الوطئ وهو بعيد. يوجد عندنا قول للشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه المقنع والهداية وفي كتابه الهداية، وهو نفس قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية وكتابه من لا يحضره الفقيه، يقول إنه تجب الكفارة بنفس الوطئ الأول اللي هو وطئ الشرطي، نفس هذا الوطئ الأول اللي هو وطئ الشرط اللي يتحقق بالظهار يجب فيه دفع الكفارة. نعم طبعا ما هم حجتهم في ذلك؟ قالوا إنه الوطئ في ابتدائه كان جائز فعلا لعدم تحقق الظهار قبله في ابتدائه، ولكن الاستمرار عليه استمرار بإتمام عملية الوطئ فهذا ليس مباح بل محرم، فإذا ابتداء الوطئ جائز لأنه ما كان من عقد ظهار، ولكن الاستمرار على الوطع بإتمام العملية هذا يسمى وطء ثاني، والمباح من الوطء كان مسمى الوطء، يعني ما يسمى وطء في أوله، لكن الاستمرار عليه يوجب دفع الكفارة. لكن قد يقول قائل كيف نفرق بين مسمى الوطء واستمرار الوطء؟ هم أجابوا قالوا يكفي من الوطء مسمى، يعني أول عملية الدخول هذا كان مباح، لو دخل تحقق الشرط كان لابد أن يخرج ولا يستمر، لأما استمراره هذا وطء ثاني فيجب عليه دفع الكفارة لهذا الوطء الثاني. أما كيف نفرق بين ابتداء الوطء واستمرار الوطء؟ قالوا ابتداء الوطء يقع بالمسمى، يعني بمسمى الدخول كان لابد يخرج بعد حتى ما يجب عليه دفع الكفارة. المحقق رحمه الله يقول هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لأن العرف ما يرى فرق بين ابتداء الوطء واستمرار الوطء، هو كله يسميه وطء واحد. ثانيا أن انتزاع بابتداء الوطء واستمراره هذا صعب، كيف نحققه وكيف تنتزع بهذه الطريقة؟ إنه أوله مسماه ابتداء واستمراره وطء ثاني، فلهذا قال وهو بعيد. لماذا؟ لأن الوطء هو أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى انتهائه، ونزع هكذا عناوين هاي بعيد عن العرف، خصوصا إن إطلاق الأدلة يحمل على العناوين العرفية، فبما أنه الإطلاق محمول على العرف والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط، يعني المشروط نقصد بالظهار يقع بعد وقوع شرطه اللي هو الوطء لا قبل وقوع شرطه وهو الدخول. أما هذا القول إنه يجوز ابتداء ولا يجوز استمرارا لأن الاستمرار يعتبر وطء ثاني هذا بعيد لا يراه العرف، لأن الوطء عند العرف هو أمر واحد. نعم لهذا قال وقيل، هاي يريد يشير إلى قول الصدوق في المقنع والشيخ الطوسي في النهاية، إنه تجب يعني الكفارة بنفس الوطأ، يعني بنفس الوطأ اللي جعله شرط الوطأ الأول. وقلنا حجتهم إنهم قالوا إن الابتداء جائز لكن الاستمرار هو وطء ثاني. نعم، قال المحقق رحمه الله هذا اللي ذكره بعيد. لماذا؟ لأن الوطء يرى الوطء هو أمر واحد عرفا من ابتداء إلى انتهاء، ونزع هكذا عناوين هذا بعيد ولا تحمل عليه الأدلة. والمشروط اللي هو الظهار يقع بعد وقوع الشرط اللي هو الوطء لا قبله، فلهذا لا كفارة عليه. نعم. المسألة الثامنة، يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. بالنسبة للمظاهر اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، قد حرم على نفسه الاستمتاع بزوجته بالوطء، فيحرم عليه أن يطأ بزوجته أو يدخل بها إذا عاد وأراد الوطء إلا أن يدفع الكفارة. وهذا كما قلنا مستفاد من الآية المباركة إنه دفع الكفارة قبل الوطء من قبل أن يتماسى، فإذا عاد ونوى وقصد وأراد العودة إلى الوطء فلابد أن يكفر قبل الوطء، سواء كفر بالعتق أي عتق رقبة أو بالصيام اللي هو صيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هي كفارة ماذا؟ مرتبة. كفارة الظهار من نوع الكفارة المرتبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد ذكرت الآية فصيام شهرين متتابعين، يعني مرتبة مع عدم الوجود ننتقل للخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينين. هذا شنو استفاد منه؟ أن الكفارة في الظهار هي من نوع الكفارة المرتبة. نعم، يعني ما ننتقل للخصلة اللي بعدها إلا بعد فقد الخصلة الأولى. نعم، فيحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق إذا كان واجد وقادر له، أو بالصيام شهرين متتابعين إذا كان واجد وقادر عليه، أو إطعام 60 مسكينا كما ذكرت الآية المباركة. ولو وطأها في خلال الصوم استأنف، لو اختار خصلة الصيام الشهرين المتتابعين، هنا هاي خصلة الكفارة للصيام الشهرين المتتابعين، يبقى يحرم عليه الوطء إلا أن يتم خصلة الكفارة بتمامها وهي صيام شهرين متتابعين، فإذا أتم الصيام لشهرين متتابعين حينئذ يجوز له الوطء، فإذا يحرم عليه الوطء حتى يتم تمام الكفارة، تمام خصلة الكفارة اللي هي ماذا؟ صيام شهرين متتابعين. ولو وطأ خلال الصوم هذا شيء يلزم من عنده انقطاع التتابع، لأن احنا نشترط عليه تتابع 60 يوما شهرين متتابعين بالقمري الهلالي أو ماذا 60 إذا أكمل الهلال، فإذا وطأ خلال الصوم راح ينقطع التتابع، فيجب عليه أن يستأنف ويحسب من جديد. مثال ذلك، إذا كان هو المطلوب من عنده 60 يوما في خلال شهرين مثلا، وصام منهن 20 يوما، بعد 20 وطأ زوجته، نقول له يجب عليك أن تعيد استئناف حساب الصيام من الرأس الشهر من الجديد، يعني هاي 20 يوم اللي صمتهن راح تبطل، فيجب عليك أن ترجع حساب شهرين متتابعين جديدين من الأول. لماذا؟ لأن هذا الوطء راح يقطع التتابع، لأن احنا نريدهن متتابعات من دون قطع بماذا؟ بارتكاب فعل الوطء. فلهذا قال استأنف، يعني لو صام من 60 يوم 20 راح يرجع وطء، وجب عليه العودة على 60 يوم من رأس الشهر ويبدأ حسابه من أول يوم. هذا المعروف والمشهور عند الفقهاء. ولكن وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا. يوجد قول المحقق رحمه الله وصفه بالشاذ، وهذا القول هو للفقيه محمد بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، وكذلك هو قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. هذان الفقيهان قالوا إنه لو وطأ خلال الصوم لا يبطل التتابع، لكن لو كان الوطء ليلا لا نهارا. لماذا؟ ما هي حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن الصوم عبارة عن التتابع، اتباع الصوم اللاحق للسابق من غير وجود فاصل أو فارق، وهذا متحقق في النهار، لأن أنتم تريدون الصيام متتابع غير منقطع، وهو لم يطأ أو يجامع زوجته أثناء النهار حتى يفسد الصوم فيصبح فاصل يوم مفطر فيه. لأن إحنا متى ينقطع التتابع؟ التتابع للصيام متى ينقطع؟ إذا أفطر يوما. ومتى يتحقق الإفطار؟ لو وطأها نهارا، ولكن هو لم يطأها نهارا، وطأها ليلا. فإذا نعم هو ارتكب إثم من جهة ماذا؟ وطأ قبل إتمام التكفير، لكن هذا ما يضر بالتتابع، لأن التتابع مستمر وما ينقطع التتابع إلا بإفطار يوم وهو لم يفطر يوما. فإذا ما دام التتابع حصل بالصوم اللاحق للسابق من غير فارق ومن غير فاصل فهو متحقق. فإذا وطأ ليلا راح يصدق عليه صيام شهرين متتابعين في حسب الفرض، فلا يجب عليه الاستئناف، بل عليه أن يتم صومه من حين ماذا؟ من حين ما وطأ ليلا يكمله، يعني يوم 20 هو في الليل وطأ، نقول له أكمل من اليوم الذي بعده 21، والتتابع موجود لأنك أنت ما قطعت الصيام بالإفطار، والتتابع ينقطع بإفطار يوم وهو لم يفطر. نعم هو يجب عليه، هو يأثم لأنه وطأها قبل إتمام الكفارة، ويجب عليه دفع كفارة جديدة عقوبة عليه. عقوبة ماذا؟ عقوبة لأنه وطأ قبل إتمام التكفير، وهو كان مخاطب أنه لا يطأ إلا بعد إتمام الكفارة، من هذه الجهة يجب عليه دفع الكفارة. ولكن الصيام والتتابع صحيح. المحقق رحمه الله يقول هذا القول شاذ، شاذ يعني لم يقل به أكثر الفقهاء، هاي أولا. ووصفه قال وهو غلط، يعني هذا اللي حصل ماذا من هذا القول؟ هذا غلط. لماذا؟ لأنه ما يفهم من التتابع هو ماذا؟ الانقطاع بالنهار. اللي يفهم من الظهار أنه ما يجوز له الوطأ إلا بعد إتمام التكفير، فلو وطأ ما حصلت الكفارة، فيجب عليه إعادة التتابع من جديد، لأنه الوطأ ما يجوز إلا بعد إتمام الكفارة، وما دام هو وطأ قبل إتمام الكفارة إذن تتابع ما حصل، وهذا اللي وقع منه من صيام 20 يوم لا يقع صحيحا، فيجب عليه إعادة من جديد من رأس الشهر. نعم لهذا قال وقال شاذ منا، يعني من فقهائنا الإمامية، يريد يشير كما قلنا إلى ابن سعيد وابن إدريس، لا يبطل التتابع للصيام شهرين متتابعين لو وطأ ليلا. طبعا قيدوا هما بالوطأ الليل، حتى لماذا قيدوا بوطأ الليل؟ أحسنتم، لأنه إذا صار الوطأ بالنهار راح يصير فاصل بإفطار يوم، فراح ما يتحقق الإفطار، ما يتحقق التتابع في حصول الإفطار. فلهذا قالوا ما دام الصوم متحقق باللاحق مع السابق فهذا الوطء ليلا لا يؤثر، ويصدق عليه صيام شهرين متتابعين، فلا يجب عليه الاستئناف، وله الحق أن يتم صومه، لكن عليه كفارة، كفارة مياجهة أنه وطأت قبل إتمام التكفير. نعم المحقق رحمه الله يقول وهو، يعني هذا القول بصحة التتابع غلط، يعني ليس بصحيح ولا صائب. وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل نعم، لأنه مماسات وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير. بالنسبة للزوج المظاهر اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، واضح عندنا قد حرم على نفسه وطئها، ولكن هل هذا التحريم لمطلق الاستمتاع الزوجي لو في خصوص استمتاع الوطئ؟ فبالتالي إذا قلنا هو في خصوص الوطئ، يعني ما يشمل القبلة والملامسة أو باقي أنواع الاستمتاع مثل الحضن والتفخيذ وغيره، وإذا قلنا لا المحرم عليه مطلق الاستمتاع، هذا راح معناه أنه يشمل الوطئ والقبلة والملامسة والتفخيذ، نعم ومطلق ذلك. وقع سؤال طرح المحقق رحمه الله، هل يحرم على المظاهر ما دون الوطئ مثل القبلة والملامسة؟ قيل نعم. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال نعم يحرم، يعني يحرم عليه مطلق الاستمتاع سواء كان وطئ أو قبلة أو ملامسة أو تفخيذ وغيرها مطلقا. لماذا؟ لأنه فسر الآية المباركة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فسر المماساة بالمماسات اللغوية، أن يمس جسد مع جسد، والقبلة فيها مس لجسد لجسد، وكذلك التفخيذ وكذلك الحضن وغيرها، واللمس كذلك، فلهذا فسرها بالمعنى اللغوي. ونعم، فلهذا قال بحرمة مطلق الاستمتاع ماذا؟ الزوجي سواء كان وطء أو غيره. المحقق رحمه الله يقول هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط فيه إشكال من يا جهة، لأنه ينشأ من اختلاف التفسير. قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، المماسى وقع اختلاف في تفسيرها عند المفسرون والفقهاء، فالمماسى في الآية الشريفة لعلها محمولة على المتعارف باعتبار استعمالها على نحو الكناية. في القرآن الكريم راد يكني ومن باب التعفف، فلا يذكر اسم الجماع أو الدخول، فعبر عنه بمن؟ بالمماسات. فإذن المماسة في الآية الشريفة هي المتعارف عنها بالكناية عن الوطئ، فراح يحصل الظن بإرادتها. فإذا حصل الظن بأن الآية تريد الجماع والوطئ، فبعد ما يحمل على المماسات اللغوية. فلهذا نقول إن المحرم كقدر متيقن هو نفس الوطئ، ولكن لا يحرم ما كان دونه غيره من قبيل الاستمتاع كالقبلة أو اللمس أو الحضن أو التفخيذ. نعم. قال وهل يحرم عليه، يعني على المظاهر الذي ظهر من زوجته، ما دون الوطئ، يعني غير الوطئ، لأن الوطئ قدر متيقن هو محرم عليه كالقبلة والملامسة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط نعم، يعني نعم يحرم، لأنه يعني هاي القبلة والملامسة والمماساة أيضا مماسات، مماسات لغة، لأن هو فسر المماساة بالمعنى اللغوي، يعني جسد يمس جسد، والقبلة والملامسة فيها مس للجسد، وفيه إشكال. هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي محل توقف، ينشأ منشأ هذا الإشكال من اختلاف التفسير، لأنه إذا فسرنا قوله تعالى من قبل أن يتماسى بأن المس هو كناية عن الوطئ، فبعد لا تحرم القبلة واللمس والتفخيذ، واللي يقول إن المماساة مأخوذة على المحن اللغوي راح يحرم مطلق المس ويجعله حراما. نعم. المسألة التاسعة، إذا عجز المظاهر عن خصال الكفارة، إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار، قيل يحرم عليه الوطء حتى يكفر، وقيل يجزيه الاستغفار وهو الأكثر. إذا المظاهر حصل عند عجز وعدم قدرة على دفع خصال الكفارة، لا عند رقبة، لا واجد للرقبة، ولا عند ثمن يستطيع بشرائها وعتقها، فانتقل علما لصيام شهر المتتابعين، وصادف أنه مريض لا يقدر على الصوم، فانتقل إلى الخصلة التي بعدها وهي الإطعام 60 مسكينا، وصادف إنه فقير غير قادر على أن يتصدق على 60 مسكينا، هذا يسموه العجز عن جميع خصال الكفارة. أكو قول عند الفقهاء أنه في مراحل العجز ينتقل إلى ما يقوم مقامها، وما يقوم مقام الكفارة أنه يصوم 18 يوما، فإذا كان هو غير قادر على أن يصوم 60 يوما مثلا شهرين، يكفيه أن يصوم منها 18 يوما إذا قدر عليها. هذا الصيام بالـ18 يوما مستفاد من الروايات، هذا القول الأول، وهو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، قال إذا عجز عن صوم 60 مسكين كان بدله أو ما يقوم مقامه صيام 18 يوما. واعتمد بي على رواية هي رواية وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال يصوم 18 يوما، 18 يوما، لكل 10 مساكين 3 أيام، لكل 10 مساكين 3 أيام. سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال يصوم 18 يوما لكل 10 مساكين 3 أيام، يعني كل 3 أيام تقابل إطعام 10 مساكين. نعم، هاي الرواية اللي اعتمد عليها الشيخ الطوسي في ما يقوم مقامه، هذا القول الأول. نعم، لكن أجيب عن هاي الرواية بأنها ضعيفة سندا، لأن وهيب بن حفص مجهول ولم يوثقه علماء الرجال، فإذا هي ضعيفة، ضعيفة لأنه وهيب ابن حفص اللي يروي الحديث هذا شخص مجهول غير موثق. نعم، هاي أولا. هنا قول ثاني قاله ابن حمزة في كتاب الوسيلة. نعم، لا أنا أريد نذكر الأقوال لما يقوم مقامه وبعدين نتكلم إنه إذا فقط حتى هذه لا. الآن نريد نفسر عبارة ما يقوم مقامه. القول الأول فيما يقوم مقامه صيام 18 يوما. القول الثاني هو قول ابن حمزة في كتاب الوسيلة، قال إذا عجز عن الخصال 3 كان بدله التصدق عن كل يوم بمدين من الطعام. مدين من الطعام يعني كيلو ونصف. نعم، هذا اللي ذكر الفقيه ابن حمزة في كتاب الوسيلة، هذا القول الثاني. لكن أجيب على هذا القول بأنه ليس عليه دليلا معتد به، ما عندنا رواية أو دليل معتد به يقول إنه يجب عليه صيام مدين، ما توجد عندنا رواية تامة في ذلك. نعم، إحنا ورد عندنا اللي يعجز عن كفارة من رمضان عن من أفطر متعمدا في شهر رمضان، اللي إذا عجز عن إطعام 60 مسكين لليوم الواحد يتصدق بما يطيق، يتصدق بما يطيق، بس ما محددة بالمدين، فقط قالت يتصدق بما يطيق. عندنا روايات على ذلك، مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. هذا وجه الشاهد، إن لم يقدر تصدق بما يطيق. نعم، هذا القول الثاني. القول الثالث قال بعضهم مثل الشيخ الصدوق في كتاب المقنع، الصدوقين الأب والابن قالوا إنه إذا عجز عن إطعام 60 مسكين يطعم أي عدد يتمكن منه، مثل 10، مثل 20، على حسب إمكانه وقدرته. إذا كان قدرة عنده إطعام 10 يطعم 10، إذا عنده قدرة يطعم 20 يطعم 20. هذول استندوا علما إلى حديث نبوي مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم. اتمسكوا بهذا الحديث اللي يدل على أنه يكفي الإتيان بالقدرة التي يستطيع لها. طبعا وتوجد رواية أيضا تدل على هذا المدعى، مثل رواية ابن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه ففيه الكفارة، نعم وفيه الكفارة، فالاستغفار كفارة له. إذا عجز عن ذلك نعم يأتي بما يقدر، فإذا ما قدر يأتي من للاستغفار. ويوجد عندنا قول ثالث وهو أنه يكفيه الاستغفار، إذا عجز عن كل ذلك يكفيه ماذا؟ الاستغفار، لكن لا يحل له أن يطأ حتى ماذا؟ حتى يكفر. هاي الأقوال الآن شرحنا فيها فقط ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه. نعم، فإذا عجز عن الخصال الثلاثة اللي هي العتق والصيام والإطعام، أو ما يقوم مقامها سواء كان صيام 18 يوم على القول الأول، أو التصدق عن كل يوم بمدين من الطعام على القول الثاني، أو التصدق بما يتمكن من العدد كالعشرة والعشرين القول الثالث، فإن عجز عن ذلك كله فالاستغفار. هذا لعبارة ما يقوم مقامه. عدا الاستغفار قيل يحرم عليه الوطء حتى يكفر. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وقول للشيخ البوفيد في كتابه المقنعة. قيل اللي يعجز عن الخصال الثلاثة ويعجز حتى عما يقوم مقامها، اللي هاي الأقوال اللي ذكرناها، يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر، يعني ما يكفيه الاستغفار، ينتظر، يحرم عليه الوطء وينتظر إلى أن يتمكن أما من نفس خصال الكفارة أو يتمكن من واحدة مما يقوم مقامها. يا الله يجوز لماذا أن يطأ، فيحرم عليه الوطء حتى يكفر ولا يكفيه الاستغفار. لماذا حجتهم في ذلك؟ قالوا إن الخصال الثلاثة لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطء زوجته إلى أن يؤدي الواجب منها. يعني حتى هذا ما يقوم مقامه عندهم لا يقوم لا بدل له، اتمسكوا إنه ما عندنا بدل عن الخصال، لأن تعرفون هاي أقوال ما يقوم مقامها كلها غير تامة، ما عليها دليل تام، فلهذا لا بد أن يأتي بالخصلة، وإذا ما أتى بالخصلة يصبر ينتظر إلى حين التمكن حتى يحل له الوطء. هذا القول الأول، وقيل يجزيه الاستغفار وهو الأكثر. القول الثاني هو قول لابن إدريس في كتاب السرائر، وذكره ومال إليه المصنف في كتاب النافع: يجزيه الاستغفار عن الكفارة وهو الأكثر. يعني إذا عجز عن الخصال الثلاثة للكفارة أو ما يقوم مقامها من هاي الأقوال اللي ذكرناها كصيام 18 يوم أو إطعام مدين أو إطعام بما يتمكن، يجزيه الاستغفار عن الكفارة بأن يقول أستغفر الله معترفا بالتوبة وحصول الندم على فعل الذنب والعزم على ترك المعاودة إليها. إذا حصل منه هذا الاستغفار المراد به يحق له الوطء. أما مجرد اللفظ لا يكفي، اتمسكوا بمن؟ اتمسكوا برواية أبي بصير اللي تقول إن الاستغفار كفارة لمن لا الاستغفار كفارة لمن لا يقدر. هاي تمسكوا بها، وتمسكوا بأصالة براءة الذمة من الحرمة وإباحة الوطء له بعد عدم قدرته على دفع الكفارة، لأن إذا كان عاجز ونحرم عليه الوطئ حتى يكفر، هذا رح يصبح تكليف بما لا يطاق. فإذن اتمسكوا بإباحة الوطئ مع عدم القدرة على دفع الكفارة، وإلا يصبح تكليف للعاجز بغير المقدور. فلهذا تمسكوا بأصالة البراءة وإباحة الوطئ، وبأن الاستغفار كفارة لمن لا كفارة له، وأجازوا بذلك الاستغفار. المحقق رحمه الله يقول هذا القول الأخير بأنه يجزيه الاستغفار هو قول أكثر الفقهاء، ونفس المصنف هو مال إليه في كتابه النافع. نعم. أما المسألة العاشرة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.